بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم لنشر خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله. والبداية مع العناوين الرئيسية. الجيش الإيراني يعلن استعداده لإرسال مراقبين الحدود بين أرمينيا وأذربيجان. طهران تقول إن إقالة مفتشي وكالة الطاقة الذرية كانت بسبب سلوكهم السياسي. وأكثر من 1000 مستوطن يقتحمون باحات الأقصى مجددا تحت حماية مشددة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. اعتبر المتحدث باسم المناورات المشتركة للطائرات المسيرة الإيرانية العميد علي رضا شيخ قدرة التحليق الجماعي للمسيرات بواسطة الذكاء الاصطناعي من الإنجازات المهمة للمؤسسة العسكرية. وأكد العميد شيخ أن هذا الإنجاز يضيف قدرات تكتيكية خاصة بمجال التدمير، موضحا أن إقلاع عدد هائل للمسيرات من قواعد برية وبحرية ومن تحت الأرض يعتبر مسألة غير مسبوقة. كما لفت إلى ميزة الاستهداف النقطوي واستخدام القنابل الذكية بهذه المناورات، حيث دمرت المسيرات الانتحارية كافة الأهداف المحددة، مشيرا إلى نجاح طائرات آرش بضرب أهدافها البحرية والبرية الافتراضية. وحول المناورات المشتركة للطائرات المسيرة الإيرانية، تابعوا هذا التقرير.
بعدما استعرضت مسيرات مهاجر 6 وكمان 12 وبابر 5 وأبابيل 4 وأبابيل 5 قدراتها في اليوم الأول من المناورات، في اليوم الثاني والأخير من المناورات المشتركة سيتم اختبار قدرات مسيرتي آرش وكرار في استهداف العدو الافتراضي. المتحدث باسم المناورات المشتركة للطائرات العميد علي رضا شيخ ضمن إشارته إلى انتقال المناورات من المرحلة التكتيكية إلى المرحلة العملياتية قال أنه تم اختبار قدرات المسيرتين آرش وكرار في اختراق الدروع الدفاعية والحرب الإلكترونية للعدو الافتراضي. فيما انطلقت أسراب من هذه المسيرات من نقاط مختلفة من البلاد باتجاه أهداف محددة. كما أشار المتحدث باسم المناورات إلى عرض قدرة مناورة المسيرات الإيرانية في الحرب الإلكترونية والحصول على أذون لإقلاع 12 سربا من الطائرات القتالية والمدمرة في إطار 200 طائرة سيتم إلحاقها بالجيش. وعلى هامش المناورات المشتركة للطائرات المسيرة بث التلفزيون الإيراني مشاهد من رصد المدمرة الأمريكية أورلي بيرك في شمال المحيط الهندي بواسطة مسيرة أبابيل 5 المجهزة بنظام التخفي عن الرادار. واستطاعت هذه المسيرة التي يصعب اكتشافها رصد وتحديد هوية المدمرة الأمريكية في شمال المحيط الهندي لمدة 24 ساعة. وقد أقلعت هذه المسيرة التي شاركت في المناورات المشتركة للطائرات المسيرة من قاعدتها في مدينة جاسك جنوب إيران، والمسيرة أبابيل 5 قادرة على حمل 6 صواريخ ذات رؤوس حربية شديدة الانفجار وإطلاق النار على الأهداف.
أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري استعداد إيران لإرسال مراقبين إلى حدود أرمينيا وأذربيجان. وقال اللواء باقري خلال استقبال أمين مجلس الأمن القومي الأرميني أن استمرار التوتر في هذه المنطقة ليس في مصلحة أرمينيا وأذربيجان وباقي دول المنطقة، وينبغي تركيز الجهود على حل هذه الخلافات والتوترات، مضيفا أن زيادة القوة الدفاعية والقدرات العسكرية لأي دولة ينبغي ألا تكون مصحوبة بأهداف ونوايا عدوانية. وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن وجود جهات أجنبية من خارج المنطقة يزيد من التعقيد وعدم الاستقرار. أوضح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن إقالة مفتشي وكالة الطاقة الذرية كانت بسبب سلوكهم السياسي. وقال محمد إسلامي أن المفتشين المفصولين كانوا من 3 دول أوروبية وقمنا بحذفهم من القائمة، مضيفا أن لدى الوكالة 127 مفتشا معتمدا في إيران، وعدد الأشخاص الذين تم فصلهم لا يقارن بعدد المفتشين الرسميين، فيما شدد على أن التوتر في هذه القضية سببه السلوك السياسي والعمليات النفسية لهذه الدول التي تطلب من إيران وعلى الدوام تنفيذ بنود الاتفاق النووي من جانب واحد. أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنه كان على اتصال مع نظيره السعودي خلال الأحداث التي شهدتها مباراة فريقي سباهان والاتحاد السعودي يوم الاثنين الماضي على ملعب نقش جهان بمدينة إصفهان. وقال عبد اللهيان في تصريح له أن العلاقات بين الرياض وطهران تسير في الاتجاه الصحيح، ولا ينبغي استخدام الرياضة كأداة ضغط سياسية لأي من الجانبين، وطلب من الاتحاد الأسيوي إبداء وجهة نظره بناء على الأساس الفني، مؤكدا أن إيران والسعودية متفقتان على إعادة المباراة في وقت آخر. اقتحم أكثر من 1000 مستوطن صهيوني صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. وانتشرت قوات الاحتلال في منطقتي باب الأصباط وباب حطة بالقدس القديمة، وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية عند باب القطانين بالمسجد الأقصى، فيما تجولت مجموعات كبيرة من المستوطنين في أزقة البلدة القديمة من القدس المحتلة. على صعيد آخر، اعتقلت قوات الاحتلال 9 أطفال أثناء عودتهم من مدارسهم في حي تل الرميدة، فيما نصبت حواجز عسكرية في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف والبلدة القديمة بالتزامن مع مسيرة استفزازية للمستوطنين احتفالا بالأعياد اليهودية. صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح عزل رئيسه كيفن ماكارثي عن منصبه مساء أمس، وذلك في مواجهة وصفت بالتاريخية، وأدى التصويت بأغلبية 216 صوتا في مقابل 210 إلى إدخال مجلس النواب وقيادته الجمهورية في حالة من الفوضى. يشار إلى أن مجموعة من النواب المحافظين اليمينيين المتشددين طالبوا بهذا التصويت. وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة التشريعية في مجلس النواب تعيين باتريك ماكهنري النائب عن ولاية كارولينا الشمالية رئيسا مؤقتا لمجلس النواب في الكونغرس الأمريكي. توعدت كوريا الشمالية مواجهة الاستراتيجية العسكرية الأمريكية باستراتيجية الرد الأكثر سحقا واستدامة، واتهمت كوريا الشمالية في بيان أمريكا بإثارة تهديدات نووية من خلال التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية وإرسال غواصة نووية استراتيجية. وانتقد البيان الاستراتيجية الأمريكية الجديدة بسبب وصفها الصين بأنها تحدي مستمر وروسيا بأنها تهديد خطير، مضيفة إلى أن ذلك استفزاز سياسي لدول مستقلة وذات سيادة. وأضاف البيان أن الجيش الكوري الشمالي سيواجه الاستراتيجية العسكرية الأمريكية باستراتيجية الرد الأكثر سحقا، مشيرا إلى بند أضيف في إلى دستور البلاد حول هذا المجال. كان هذا النبوء الأخير في النشرة، أما الآن في العناوين الرئيسية. الجيش الإيراني يعلن سداده لإرسال مراقبين للحدود بين أرمينيا وأذربيجان. طهران تقول أن إقالة مفتشي وكالة الطاقة الذرية كانت بسبب سلوكهم السياسي. وأكثر من 1000 مستوطن يقتحمون باحات الأقصى مجددا تحت حماية مشددة. شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا مشرعون بلا شرعة، الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ونبحث فيه الانتهاكات للقانون الدولي وسيادة الدول من قبل قوى الغطرسة والهيمنة بزعامة الولايات المتحدة ومنظومتها من القوى الغربية الإمبريالية والصهيونية.
ونركز في حلقة هذا الأسبوع على أكبر جريمة ضد الإنسانية ارتكبتها أمريكا وحلفاؤها ضد الشعب الإيراني في فترة الثمانينات، من خلال تزويد نظام صدام بالسلاح الكيميائي وحظر الدواء على معوقي هذا السلاح من المواطنين والمقاتلين الإيرانيين.
عنوان الحلقة: السلاح الكيميائي لصدام وحظر الدواء على المعوقين، جريمة القرن. تابعونا.
أهلا بكم من جديد. اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الحظر على الأدوية التي يحتاجها المعاقون بسبب الأسلحة الكيميائية أحد المصادق البارزة لأبشع الجرائم ضد البشرية. جاء ذلك في رسالة وجهها وزير الخارجية إلى مراسم أقيمت في طهران لإحياء ذكرى ضحايا الهجوم الكيميائي الذي شنته الطائرات الحربية لنظام صدام على مدينة سرداشت يوم 28 من حزيران يونيو عام 1987، وأدى إلى استشهاد أكثر من 110 أشخاص وإصابة 8000 آخرين.
وورد في الرسالة أن تاريخ الدفاع المقدس مليء بالصفحات الذهبية للدفاع البطولي والمقاومة الظافرة للشعب الإيراني ضد العدوان، وكذلك الآثار والإصابات التي خلفتها وحشية العدو وجبنه، ومن بينها تعد الجراح والمعاناة التي سببتها الأسلحة الكيميائية هي الأكثر إيلاما وتذكيرا بجريمة لن تنساها ضمائر البشرية أبدا. هناك أدلة حقيقية ودامغة لا يمكن إنكارها على الشراكة العملية والواسعة من بعض الدول الغربية، وخاصة ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وهولندا وأمريكا، في ارتكاب هذه الجرائم بتجهيز نظام صدام بأسلحة كيميائية ومساعدته على استخدامها ضد الشعب الإيراني.
فعلى سبيل المثال، تم بناء منشآت إنتاج أسلحة كيميائية في سامراء والفلوجة بالعراق بمشاركة وزارة الدفاع الألمانية، وبلغت مرحلة الإنتاج بشحنات كيميائية وردت من أمريكا، واستخدمت الأسلحة الكيميائية المنتجة بواسطة أسلحة هجومية فرنسية ضد مواطنين إيرانيين.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
مستمعينا الكرام، إن أحد الأبعاد التي قلما شهدت في جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية ضد إيران هو استخدامها الواسع ضد المدن والمدنيين، وخاصة النساء العزل والأطفال الأبرياء، مما أدى إلى استشهاد الآلاف من الناس وإصابة عشرات آلاف آخرين ما زالوا يعانون ليل نهار من تداعياتها.
من المفارقة المريرة أن المطالبين الكاذبين بحقوق الإنسان الذين شنوا في العام الماضي حربا هجينة شرسة ضد إيران بزعم دعم النساء والفتيات الإيرانيات هم الذين استخدموا الأسلحة الكيميائية في سرداشت والقرى المحيطة بها، مما يثبت زيف مزاعمهم.
ورغم مرور 36 عاما على جريمة القصف الكيميائي لمدينة سرداشت، فإن الملاحقات القانونية الدولية من قبل حكومة الجمهورية الإسلامية لاستيفاء الحقوق المادية والمعنوية المنتهكة للشهداء والجرحى الكيميائيين في إيران ومحاكمة ومعاقبة الجناة والمساعدين والمحرضين والمؤيدين لاستخدام الأسلحة الكيميائية ضد إيران بما في ذلك في كارثة سردشت لم تصل إلى النتيجة المرجوة لغاية الآن بسبب العراقيل الواضحة من قبل الحكومات الغربية المتشدقة بحقوق الإنسان.
ومع ذلك فإن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تنسى ولن تغفر لمرتكبي هذه الجرائم والمتواطئين معهم، فهذه الجرائم ارتكبت في انتهاك صارخ للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وبروتوكول جنيف للعام 1925 حول منع استخدام الغازات السامة، وهي مستوجبة لمسؤولية دولية، وأن جميع المنفذين والآمرين لها يجب أن يتحملوا مسؤولية أعمالهم غير الإنسانية.
هذا الأمر لا يخضع لمرور الوقت، وإن العقبات التي تعترض عملية متابعة حقوق ضحايا الأسلحة الكيميائية لن تزيل المسؤولية الدولية عن الحكومات ذات الصلة والمسؤولية الفردية عن الجرائم المرتكبة، ولن تؤدي إلى تثبيط عزمنا على متابعة حقوقنا.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم لازلتم برفقة برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة. عنوان هذه الحلقة: السلاح الكيميائي لصدام وحظر الدواء على المعوقين جريمة القرن.
مستمعينا الكرام، إن من أبعاد جرائم الدول الغربية في هذا المجال والتي لا تزال مستمرة حتى اليوم الحظر المفروض على الأدوية التي يحتاجها المعاقون بسبب الأسلحة الكيميائية، وبهذا الإجراء إنما يرشون عمليا الملح على جراح أعزائنا جرح الأسلحة الكيميائية. هذه العقوبات هي واحدة من الأمثلة البارزة على أكثر الجرائم اللا إنسانية ضد البشرية.
بالطبع رغم كل القيود التي سببتها العقوبات، فإن جهود حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تقديم الخدمات الطبية لجرح الأسلحة الكيميائية الأعزاء مستمرة بكل جدية، وحتى أبعد من ذلك فإن بلادنا تتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من أجل نقل الخبرات الفريدة والقيمة المكتسبة من قبل المجتمع الطبي الإيراني مع الدول الأخرى في علاج المصابين كيميائيا.
وفي هذا الصدد ستستضيف جمهورية إيران الإسلامية بعد أشهر للمرة 11 الاجتماع الدولي للجوانب الطبية للمساعدة والحماية تجاه استخدام الأسلحة الكيميائية.
أعزائنا الأفاضل، إن التحقيق الكامل لأهداف معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية يعتمد اليوم إلى حد كبير على التدمير الكامل للأسلحة الكيميائية الأمريكية والانضمام الفوري وغير المشروط من قبل الكيان الصهيوني إلى هذه المعاهدة، وكذلك تنفيذها الكامل الفعال وغير التمييزي، وخاصة في مجال تطوير التعاون الدولي في استخدام المواد الكيميائية للأغراض السلمية.
وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا هذه من برنامج مشرعون بلا شرعة. موضوعنا كان السلاح الكيميائي لصدام وحظر الدواء على المعوقين جريمة القرن. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله،
إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج بساتين العلماء، حيث نتعرف في هذا البرنامج على أهم الكتب التي حوتها مكتبتنا الإسلامية العريقة. فاصل ونواصل اللقاء، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. من الكتب المهمة التي نسلط الضوء عليها في هذه الحلقة من البرنامج أعزائنا المستمعين كتاب الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية لمؤلفه الكاتب الإسلامي المعروف رجاء جارودي، الذي كان يعرف باسم روجيه جارودي، وهو كاتب يحمل الجنسية الفرنسية وكان يميل إلى الفكر الشيوعي، ولكن سرعان ما تبين له بطلان هذا التوجه فاعتنق الإسلام وقدم خدمات مهمة للدين الإسلامي. وقد تحدث في كتابه الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية عن المحرقة اليهودية المزعومة، وأثبت بطلان هذا الإدعاء الزائف، وقد تعرض للملاحقات القانونية المستمرة على أثر تأليفه لهذا الكتاب. ولمعرفة المزيد عن هذا الكتاب المهم، تابعوا حوارنا مع سماحة السيد نور البطاط، والذي سيأتيكم بعد قليل. مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين، كما أرحب بضيفي سماحة السيد نور البطاط. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
هذا الكتاب للمؤلف رجاء جارودي يعني أثار حفيظة الصهيونية في كل مكان، وسبب له مشاكل ربما ما زالت آثارها مستمرة حتى هذه اللحظة. ترى ما الذي دعاه إلى دخول هذه المعركة؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة هو يذكر في المقدمة بأنه ناقش عدة مسالك أيديولوجية مهمة في الفكر الإسلامي قبل أن يعتنق الإسلام، وفي الفكر المسيحي، ثم كان لزاما عليه أن ينتقل إلى الفكر اليهودي ليناقش كثير من هذه الأمور التي يتبنونها. يقول: وقفت بعد ذلك ليس على فكر، وإنما على حقائق تنم وتثبت كثير من الخرافات وكثير من الأساطير التي نسجها بعض ساسة ذلك الكيان الغاصب، واستطاعوا أن يحوكوها بشكل أو بآخر من أجل أغراضهم الذي أرادوها، وربما لم يكن في حساب الجميع إلا إتمام للحروب الصليبية التي عاشوها من خلال أناس معينين اختاروهم للعيش في هذا المكان. ولذلك هو كان دقيقا في مناقشة تلك الأساطير وبعض الخرافات المهمة التي بنيت عليها الآن ما تسمى بدولة إسرائيل، وما يتشبث به هؤلاء اليهود من حجج واهية لإثبات دعواهم.
نعم، بهذا الكتاب الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية يفتح رجاء جارودي بابا واسعا للنقاش حول حقيقة هذه الحادثة. البعض يقول بأن الحادثة وقعت بالفعل، ولكنها لم تكن بهذه البشاعة التي تذكرها مؤلفات الفكر الصهيوني. طبعا هم ابتزوا الكثير والكثير، ولا سيما في ألمانيا، عن طريق هذه الأسطورة. فماذا يقول روجيه أو رجاء جارودي حول هذا الموضوع؟ يعني المحرقة لا وجود لها على الإطلاق؟
طبعا أعلق بأنه أولا جارودي تعرض إلى عدة خرافات وأساطير، واحدة منها هذه، يعني ذكر مثل الأرض الموعودة لليهود في فلسطين، هذه ليست إلا خرافة أن هناك أرض موعودة، والأرض الموعودة التي يتحدثون عنها بفكرهم الديني،
مع أنه أصلا قامت عليه الدولة العبرية،
وقامت عليه الدولة العبرية. هم هذه اعتبرها خرافة. كون اليهود هم شعب الله المختار، هذه أيضا اعتبرها خرافة.
صحيح.
وناقشها نقاشا جدا لطيفا. طبعا نحن كمسلمين ربما يكفينا القرآن الكريم، أو يكفينا ما بين أيدينا من أدلة لإثبات ذلك، ولكن أن يأتي مفكر من صميم الفكر الغربي، ومن صميم الفكر الغربي الذي ساعد، يعني إما أقول لا أقول هو الذي أوجدها لأنها موجودة في نفوس اليهود، ساعد في إيجادها وأوجد المناخ المناسب لها. الخرافة الثالثة هي خرافة أنه أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض، وأن هذه خاصة بهم. والرابعة كانت هي المحرقة النازية أو المعروفة في ألمانيا، ثم العقيدة اليهودية والصهيونية السياسية، وما وكان لعملة واحدة يريد أن يثبت ذلك. ما تعرض إليه في المحرقة النازية هو أنه لا توجد حقائق لإثبات هذا الحجم الكبير أو هذه الدعوة. يعني ما معنى الخرافة أو ما معنى الأسطورة؟ ليس معنى الأسطورة أنه أنا أنشئ من الخيال شيئا، لا فليكن، لكن حينما تحدث مثل عملية إبادة لعدة نفرات مثلا أو لعدة أشخاص، كما يحدث في كل التاريخ يعني ولكل القوميات، أن تضخم هذه المسألة لتكون عملية إبادة لشعب كامل وشعب منظم، وتكون عملية المظلومية الكبيرة، هذه كانت خرافة، بل كانت يعني طريفة كبيرة جدا. اللطيف أنها انطلت على الغرب وساروا بها واقتنعوا بها وإلى يومك هذا.
يعني ربما لم تنطلع على الغرب، لأن الغرب يعرف جيدا طبيعة الحركة الصهيونية، ولكن لمصلحة ما هم سندوا مثل هذه الأساطير بشكل أو بآخر. على العموم سوف نتعرف على جوانب أوسع من هذا الكتاب بعد هذا الفاصل إن شاء الله. إذن سمحت السيد، كتاب الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية لرجاء جارودي لا يختص فقط بالمحرقة كما أوضحتم الآن، ولكن الضجة كلها قامت على موضوع المحرقة. إذن ما فعله الصهاينة في فلسطين من مذابح ومحارق جماعية ماذا تسمى إذن؟ على العموم نتعرف على فكر أو منهج رجاء جارودي في تأليف هذا الكتاب من خلال الفهرست لو سمحت.
هو تعرض في الفهرست إلى مقدمة وإلى ثلاثة أبواب رئيسية. في المقدمة ذكر بها سبب التأليف ولماذا ألف ذلك. جاء في الباب الأول بعنوان الأساطير أو الخرافات اللاهوتية في ثلاثة فصول. الفصل الأول أسطورة، خرافة الواعد، أرض موعودة، أرض مختصبة، هذا في التفسير المسيحي المعاصر، في التفسير النبوي اليهودي. الفصل الثاني هي أسطورة خرافة الشعب المختار، والفصل الثالث هي أسطورة خرافة يشوع أو تطهير العرق. الباب الثاني في خرافات القرن العشرين، هاي الأخيرة. في الفصل الأول خرافة الصهيونية المعادية للفاشية، الفصل الثاني في خرافة عدالة محاكمة نورنبرج، والفصل الثالث في خرافة الملايين الستة، الفصل الرابع في خرافة أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. ثم جاء بالباب الثالث والأخير التوظيف السياسي للأسطورة، كيف يتم لهذه الخرافة. ففي ثلاث فصول، الفصل الأول في قوة الضغط الإسرائيلية الصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية، والفصل الثاني في قوة الضغط الإسرائيلية الصهيونية في فرنسا، والفصل الثالث هي خرافة المعجزة الإسرائيلية أو التمويل الخارجي، ثم ذكر خاتمة. هذا الباب الأخير صور هو من الأبواب المهمة التي يتعرض إلى أنه كيف استطاعوا أنه يجعلوا من هذه الخرافات حقيقة في الأذهان. يعني أنت المشكلة الآن كما قلت أنه ربما هناك مصالح مثلا تجعل بعض الدول الأوروبية مثلا توافقهم على هذا الرأي. المشكلة الآن هي مشكلة رأي، يعني مشكلة أني أريد أن أتبنى رأيي. الآن القضاء الأوروبي أو القضاء الغربي بصورة عامة يحاكم أو يتابع قضائيا كل إنسان يفكر أو يطرح فكرة أن هذه خرافة أو يشكك فيها.
يعني المشكلة هنا أن الغرب يعني يدعم الصهيونية دعما لا حد له،
لا نظير له.
نعم لا نظير له، حتى أن الفاتيكان أيضا يعني تداهن اليهود وتداهن الصهاينة بشكل غير مسبوق. يعني هم يحاولون تبرئة اليهود من كل أثام الصهيونية خلال هذا التاريخ الممتد. وطبعا لا شك أو ربما لعل أن كل هذا التوجه يصب في مجمله لصالح الغرب ضد الإسلام، ألا ترون ذلك؟
لا توجد أي نقطة التقاء بين الفكر المسيحي، الفكر المسيحي القديم المتدين أو الفكر المسيحي المعاصر اليوم، وبين الفكر اليهودي. لا يوجد أي نقطة التقاء، يعني الخلافات الموجودة بين الطرفين هي خلافات جدا عميقة. نقاط الالتقاء، التقاء الفكر اليهودي مع الفكر الإسلامي أكثر من نقاط التقائهم مع الفكر المسيحي، كما أن نقاط التقاء الفكر الإسلامي مع الفكر المسيحي هي أكثر.
نعم.
لكن الذي جمعهم هو إحساسهم بخطر الإسلام وبغضهم لهذا النبي ولهذا الدين ولهذه العقيدة، فدخلوا في هذه الحرب الممنهجة إلى يوم. وهذه ليست اتهامات.
نعم.
يعني من رواع هذا الكتاب أنه كتاب علمي من رحم الفكر الغربي، يعني لم يؤلفه مؤلف إسلامي وإنما من رحم الفكر الغربي، وتتبع بشكل واضح نقاطا حقيقية على أرض الواقع. يعني مثلا على سبيل المثال حينما يأتي يقول أنتم تقولون أن غرف الغاز في ألمانيا في هذه المحرقة، أتوني بدليل واحد على وجود هذه الغرف.
هم أنتجوا أفلاما كثيرة حول هذا الموضوع وجاءوا بصور وأفلام حتى وثائقية،
وهذا ما لم يثبت إلى الآن في غير هذه القضايا. يعني ربما مجرد أفلام ومجرد بعض الأساطير التي يحوكونها ولديهم القدرة. أريد أن أؤكد على هذا الباب الأخير الذي تعرض إليه غارودي في هذا الكتاب، وهي القدرة الهائلة لكيفية استغلال هذه القضية.
نعم.
يعني تضخيمها، كيف تسويقها، كيفية استغلالها، هذا كان إنتاج جدا كبير، ومن خلال قوة الضغط التي مارسوها. وأنا أتصور أنه يعني هذه الأمور لا أدري، يعني لا أستطيع أن أقرأ المستقبل، ولكن لن تدوم طويلا. سيحفر اليهود قبورهم بأيديهم من خلال هذه الأساطير ومن خلال أساطيرهم الأخرى إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. إذن رجاء غارودي ينفي نفيا باتا أسطورة المحرقة المزعومة التي تتحدث عنها الحركة الصهيونية، والتي تستنزف من خلالها أموال الغرب ودعم القوى الكبرى ضد الإسلام، وأيضا للتوسع أكثر وخط خريطة جديدة هي في الواقع أيضا تخدم المصالح الغربية كما تخدم المصالح الصهيونية. فهذه نقطة الالتقاء إذن بين الصهيونية والغرب في السياسة،
حرب واضحة ضد الإسلام وتجميع لبعض الأمور التي ليس لها قيمة أبدا. والكتاب نعم الكتاب وكتاب جدا مهم، المفروض أنه يطلع عليه أبنائنا لمعرفة الحقائق التي تدور حولهم.
نعم، كنا نود المزيد من النقاش حول هذا الكتاب الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية للكاتب رجاء غارودي، ولكن الوقت لا يسمح بأكثر من ذلك، فنحيل المستمعين الأفاضل إلى الكتاب مباشرة. نشكر ضيفنا سماحة السيد نوري البطاط الباحث والأستاذ بالحوزات العلمية، كما نتوجه بالشكر الجزيل إلى جميع الإخوة والأخوات المستمعين الذين كانوا معنا في هذه الحلقة من برنامج بساتين العلماء، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى لقاء جديد وكتاب آخر في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ah.
قلب بالدنيا اهتم فلا يرشد أظهره بذكر وارتمسي بنسائب عشق في المعبد صب التسبيح على قلب بالدنيا اهتم فلا يرشد أظهره بذكر وارتمسي بنسائب عشق في المعبد أطلق أفكارك في الكون نستكشف آفاقا تغني وبنام لقلبك للعين سترى فيه ربا يعبد أطلق أفكارك في الكون نستكشف آفاقا تغني وبنام لقلبك للعين سترى فيه ربا يعبد صب التسبيح على قلب الدنيا اهتم فلا يرشد أظهره بذكر وارتمسي بنسائب عشق في المعبد مرت من عمرك أعوام لمصيرك تعبت أحلام ما كان يردك لوام فاستيقظ من وهم المرقد مرت من عمرك أعوام لمصيرك تعبت أحلام ما كان يردك لوام فاستيقظ من وهم المرقد أقسم ربك بالعصر أن الإنسان لفي خسر فبدار لتنجو في الحشر والجنة غنم لا ينفد قد أقسم ربك بالعصر أن الإنسان لفي خسر فبدار لتنجو في الحشر والجنة غنم لا ينفد صب التسبيح على قلب بالدنيا اهتم فلا يرشد طهره بذكر وارتمسي بنسائم عشق في المعبد فالتسبيح على قلبك بالدنيا اهتم فلا يرشد فاظهره بذكر وارتمسي بنسائم عشق في المعبد فالتسبيح على قلبك بالدنيا اهتم فلا يرشد فاظهره بذكر وارتمسي بنسائم عشق في المعبد
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
شباب رساليون
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا عظيما وإذا أحب الله الإنسان جعل نور القرآن في قلبه وسكب الراحة والسكينة في فؤاده ومنحه السداد والعزم في أعماله وجعل الخير والصلاح في ذريته إلى قيام يوم الدين وندعو الرحمن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا جميعا إخوتنا المستمعين الأطائب السلام عليكم وأهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم برنامج شباب رساليون حيث نتعرف من خلاله على شاب قرآني موفق نشأ على حب كتاب الله ورعايته
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان
سيداتي سادتي مستمعين الأعزاء، أما ضيفنا في هذه الحلقة من برنامج شباب رساليون هو الحافظ القرآني شيخ تيجان بي من دولة غامبيا الإفريقية. نرجو متابعتكم للقسم الأول من الحوار الذي أجرته الزميلة أمينة سليماني مع هذا الشاب القرآني.
مستمعنا الكرام، السلام عليكم وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقة من حلقات برنامج شباب رساليون، واليوم ضيفنا تيجان الحافظ القرآني من دولة غامبيا. السلام عليكم، أهلا وسهلا بك، وتفضل قدم لنا ولمستمعنا سيرتك الذاتية.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أمينة. بداية اسمي شيخ تيجان بي من جمهورية غامبيا، ممثل غامبيا في مسابقة الدولية الإيران بالدوري يعني 39. وبدأت دراسة القرآن الكريم حينما كنت صغيرا، وحينئذ كنت يعني ابن خمس يعني 5 سنين يعني. وبذلك بدأت عند والدي، والذي بدأ يعني يعلمني الحروف يعني الهجائية، حروف العربية، حتى تمكنت. ثم انتقلني يعني إلى مركز يسمى مركز يعني دار الأرقم ابن أبي أرقم، هناك أتممت يعني قراءتي القرآن الكريم وتم كل شيء. ثم بعد ذلك انتقلت إلى مدرسة العربية وبدأت في السادسة الابتدائية حتى تخرجت وحصلت شهادة الثانوية. بعد ذلك أنا حاليا في مدرسة الإنجليزية، من هذه في جهة الإنجليزية في الثاني ثانوي، لذلك وبالإنجليزي أفهم أكثر من العربية إن شاء الله.
بالتوفيق يا رب. تيجان تفضل احكي لي، من الذي ساعدك في حفظك للقرآن الكريم؟ من الذي ساندك في هذا الطريق؟
الحمد لله، إن والدي ووالدتي هما يعني مجتهدان جدا في يعني طريق يعني تعليمي، ما مجتهدان جدا ومنقذان، يعني هما يقومان بكل شيء يسهل يعني طريق يعني تعليمي، وبذلك ما كان يعني يسرا، لكن الحمد لله لقد أقام بقيام يعني مقيم جدا، لذلك اليوم أنا شيخ تيجان بي. لقد كنت ما كنت اليوم. في البداية كانت صعبة جدا، لأنني في صغري ما كنت أريد يعني التعليم، نعم ما كنت أريد التعليم، لكن الحمد لله جاهد وفعل كل شيء لأن أكون يعني شابا مقيما في المستقبل، والحمد لله حاليا الحمد لله.
يا تيجان تفضل احكي لي عن اهم انجازاتك في نشاطك القراني.
اهم يعني منجزاتنا في عملنا القراني، بعدما تم كل شيء يعني في دور القران، عندما كنت صغيرا يعني شاركت في المسابقات كثيره، في مسابقات المحليه في دولتنا، بعد المسابقات كنت فائزا في الرقم الاول او في المركز الاول، و الحمد لله ما كنت مشاركا قط في مسابقة دولية يعني انترناشنال مسابقة، هذا هو أول يعني مرة لقد شاركت في مسابقة دولية. وفي سنة 2018 يعني 2018 كان لي فرصة لأن أشارك في هذه المسابقة، لكن لما وصلت في المغرب عندي هناك ترانسيت، هؤلاء يعني رددوني أو في غامبيا بدون أي سبب، وتاليا يعني قيل لي عندهم يعني مشكلة بينهم وبين إيران، مشكلة سياسية، وبينهم وبين غامبيا أيضا.
عدنا معكم من جديد لمتابعة حوارنا الشيق مع الشاب الحافظ تيجان بي من غامبيا، وللحديث تتمة، فابقوا معنا حتى نهاية الحوار.
هذا وسامي وبرهاني خير الكلام أحياني، كل اهتمامي يغلى مرامي، سر التزامي قرآني. يا الله اجعل طريق سعادتي إيماني، يا وجناني.
أيها الأكارم، نسأل الله يجعل قلوبنا جميعا عامرة حية بنور القرآن وأضوائه الروحانية. مستمعينا الأفاضل، نستمر في حوارنا مع الحافظ شيخ تيجان بي من غامبيا، ابقوا معنا.
مستمعينا الأكارم، تحية لكم من جديد وتحية لضيفي تيجان. أكيد هناك آية من القرآن الكريم تؤثر فيك كثيرا وتعجبك، ممكن تذكرها لنا؟
بالنسبة لي وتأثير القرآن في حياتي، ممكن أعبر لك الآيتين، لكن هناك آيات كثيرة تأثرت في حياتي، لكن أخص منهما آيتين، وهما إذ يقول الله تبارك وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وهذه الآية دائما تحص لي في حياتي بأنني لا ينبغي علي أن أكون من الذين يعني يبقون في الوراء، يكونون لا يستطيعون أن ينجزوا شيئا. لكن المسلم مما يؤثر في حياتي يعلمني أن المسلم ينبغي أن يكون إنسان شجاع، وأن يكون إنسان يعني في كل المجالات في الحياة. والآية الثانية هي إذ يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وحياتنا اليوم كالمسلم تعجبني جدا، لماذا المسلمون دائما يفرون وراء يعني النصرانيون أو الكفار؟ والله تعالى قد بين لنا أنهم أعداءنا وأنهم أعداؤنا، لا يحبوننا ولا يريدون أن يكونوا معنا إلا بإرضاء دينهم، ونحن لا نرضي دينهم أبدا. إذن لماذا نحن نتبعهم دائما ونطلب منهم ونستسلم عليهم ونريد كل شيء منهم، لا سيما يعني القارة الأفريقية، وممكن أقول أكثر بلاد المسلمين تابعون أو يتبعون يعني الكفار الذين هم في الغرب. وهذه الآية تبين لنا كل شيء. ممكن أن تلاحظ من بداية الآية: يا أيها الذين آمنوا، وهذه الآية تخاطب كل من قال بأن له ربا واحدا، وكل من قال أن له الإله، وهذا الإله هو الذي يدور كل شيء، وهو الذي يأمر الناس بما يفعلون وينهيهم. فإذا قال: لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. هؤلاء لا يحبوننا دائما، فإذا اتبعناهم وهم دائما هم في مكر ومكيد، دائما يمكرون ويكيدون ويريدون أن يهلكونا ونحن نتبعهم دائما. وهذه الآية تعجبني كثيرا دائما وتؤثر في حياتي، إذا نظرت وتلاحظت في بعض الأفكار التي يعني في المسلمين ويمشون بها ولا يبالون، ودائما تتأثر في حياتي والله.
جميل جدا. طيب مستمعينا الأكارم، نأخذ فاصل ثم نعاود لحتى نكمل نهاية الحديث.
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
شباب رساليون. تأتي منحة الهداية للشباب إذا التزموا منهج الإيمان بوعي وبصيرة، وعندها سيصبحون شبابا يحملون هدفا متعاليا على عواتقهم. شباب رساليون، حوارات شبابية مع ثلة من الشباب الناجح، نلتقي بهم لنرتقي عبرهم. شباب رساليون.
أهلا ومرحبا بكم من جديد، والوقفة الأخيرة مع الشاب القرآني شيخ تيجان بي من غامبيا.
أحبائي الأفاضل، تحية لكم من جديد، ونطلب من تيجان يقرأ لنا مقطع من القرآن الكريم لينور قلوبنا، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العلي العظيم.
صدق الله العلي العظيم وطيب الله أنفاسك. شكرا جزيلا لك تيجان وعلى وقتك الجميل وحضورك الرائع معنا.
أحسنت يا غالية، شكرا ولك بالشكر أكثر، وتحياتي العزيزة إلى جميع الإخوة والأخوات في إيران إن شاء الله تعالى. شكرا لك.
كل الشكر لك. طيب مستمعينا الأكارم، وصلنا إلى نهاية الحلقة، اللي كان ضيفها وتيجان الحافظ القرآني من دولة غامبيا. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الكريم.
متابعينا الأعزاء، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بحوارنا الشيق مع الشاب القرآني شيخ تيجان بي من غامبيا. وختاما نقول إن الشاب الرسالي يتمسك بالقرآن إذا ما أراد عيش السعداء وموت الشهداء وحسن العاقبة والنجاة في اليوم الذي لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الرحمن المتعالى يجعلنا وإياكم ممن تمسك بالقرآن وكان القرآن شافعا له يوم القيامة، ودمتم بألف خير وعافية.
كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب. كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب. رحمتك تغرني وعقابك شديد، حسافة بزماني.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل آتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن.